الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، لا يخفى على أحد خطورة الأمر الذي تمر به الأمة الإسلامية كافة في هذه المرحلة، وأمتنا المصرية خاصة، فيما يتعلق بالتحول الذي نستشعر ونسأل الله عز وجل أن يكون هو الطريق إلى التحول إلى إقامة شرع الله عز وجل، وتمكين هذه الأمة لتسود الدنيا، ليعم السلام والأمن والخير في ربوع هذه الأرض والحياة. مع هذه الأحداث ومع هذا المعترك، هناك أصول لابد أن تكون مستحضرة، وهناك أيضا فتن يعلم أنها ستظل على الدنيا بظلها، وهناك معتركات، وهناك أفهام، وهناك سوء فهم لأمور كثيرة. لابد أن تجلى هذه الأمور، ولا تجلية لها إلا بالتجرد، بداية بالنية لله عز وجل أن تكون الأعمال والأقوال خالصة لنصرة دين الله ولرفعة كلمة لا إله إلا الله. ثانيا، أن يكون العلم قائما حتى تكون الأمور على أصولها الصحيحة. والأمر الثالث، أن يكون الحوار متصلا حتى تذوب هذه الأمور من سوء الفهم الذي قد يأتي من سماع كلمة أو تحديد موقف. من خلال هذه المنطلقات، جئت ضيفا على صاحب المقام فضيلة شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن فضيلة الدكتور محمد ابن عبد المقصود، لأكون ضيفا عليه في هذه الحلقة من باب التجلية ومن باب الحوار ومن باب النقاش لأمور هي من الأهمية بمكان. وزدنا بركة وفضلا بوجود فضيلة الشيخ ممدوح جابر حفظه الله تعالى، ليثري هذا اللقاء إن شاء الله تعالى بما نعلم عنه من اجتهاد وفضل في باب العلم والأدب، وبارك الله فيه ونفع الله به. أحبتي في الله، في هذه الحلقة نتمنى ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا بداية الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا من الصادقين، وأن يستخرج منا جميعا ما يرضيه عنا. وأبدأ حتى ننتفع بالوقت بالقدر الكافي على ما نحب ونتمنى إن شاء الله تعالى بطرح هذه القضية التي أثيرت مؤخرا حول المبادرة التي طرحها إخواننا في حزب النور السلفي المعروف المنهجي، وما دار حولها وما تم من أقوال حول هذه المبادرة. وتعليق شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن الدكتور محمد بن عبد المقصود حول هذه المبادرة. أود قبل أن أطرح الكلام والسؤال على شيخ الحبيب وأخي الكريم أبي عبد الرحمن، أود أن أبين أشياء أنا أعتقدها إن شاء الله تعالى، وأود أن أبينها لإخواننا وأخواتنا الذين يتابعون معنا، أننا عرفناه ووقفنا معهم وتعرفنا إليه بصاحب كلمة الحق والصدع بالقول الحق فيما يعتقد في أي وقت ودون خوف إن شاء الله تعالى إلا من الله، وأيضا أنه مع إخوانه الناصح الأمين الذي لا يتردد في إزداء النصيحة في وقتها وبكمال صورتها. عرفناه هكذا وتعاملنا معه على هذا الأصل، ومن هذا الباب أتكلم وأطرح وأرجو الله عز وجل أن يغفر لي ذلاتي، ثم أسأل شيخ الحبيب أن يتقبل مني ما أطرحه ولا يحمله علي، لأنني أعلم أنه إن شاء الله تعالى يقبل الحق ممن كان وعلى أي صورة كانت طالما أنه نصرة للحق. أقول أيها الأحباب، وأتوجه بالكلام إلى فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود، أن الصدوع بكلمة الحق والنصح والنقد هذه ألفاظ وتعبيرات تتداول بيننا، الفارق بينهم بداية أرجو أن تؤصل لنا هذه المسألة.
فرق بين إيه؟
بين الصدوع بكلمة الحق والنصح والنقد، هل هما معنى واحد أم يعني هناك فوارق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالصدع بالحق فيما أعتقد هو النصح للأمة، أن يصدع الإنسان بالحق في مسألة أو مشكلة عامة بحكم شرعي، هذا يكون من باب النصح للأمة. ولا أدري في الحقيقة ما الفارق بين النصح وبين النقد، إن كنت تقصد بالنقد الإشارة إلى عورات الآخرين فلست ممن يفعل هذا، لكنه في الأول والآخر نصح للأمة. وأذكر السامعين الذين يتابعونني من بداية الثورة أنني قلت الإسلام ليس دين الحرية والعدالة فقط ولا دين النور فقط، هو ديننا جميعا. وقلت إن أخشى ما أخشى أن تتحول الاختلافات والمشاجرات التي كانت في المساجد تحت قبة المجلس وأمام أعين الناس. رأيت ناسا مثلا، واحد على قناة من القناة الإسلامية يقول بقى شيخ بقاله 40 سنة في الدعوة وأنت توجه إليه هذا، يعني هل لما نيجي نفحص هذه المسألة، هل من مكث في الدعوة 40 سنة يكون معصوما من الزلل والخطأ؟ يقول وقال يحيى بن معاذ يعني ينبغي أن تعامل إخوانك بثلاث، أو صديقك إن لم تستطع أن تسره فلا تضره. هذا الكلام هل هو موجه من يحيى بن معاذ إلى الإخوة السلفيين فقط ولا إلى عامة المسلمين؟ هل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هل هذا الكلام موجه إلى أبناء دعوة أو حزب معين أو جماعة معينة أو إلى اتجاه وتيار معين كالتيار السلفي مثلا؟
نعم.
يعني إنما المؤمنون إخوة نفهمه على أن مراده تعالى إنما السلفيون إخوة، أم أن هذا أنا طيلة عمري وأتحدى أي إنسان يعرفني وسألت هذا لناس من 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 إخواننا في الجماعة الإسلامية هل تعرفون عني تعصبا لاتجاه على اتجاه؟ ما 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 قال واحد منه أبدا أنني أتعصب، لكن مسألة إن يقال إن أنت منافق، واحد تاني يقول أنت صرت عميلا للإخوان يوجهونك، متى كنت عميلا؟ متى كنت عميلا عميل الإخوان ليه؟ إيه المصلحة؟ أنا ما ليش مصلحة، وذكرت هذا من قبل يا سيد الفاضل، إلا الشريعة لما نفاجأ والأمور ماشية وسندخل على عنق الزجاجة، إن الاتهامات من أحد الفصيلين للفصيل الآخر توافق نفس الكلام الذي يواجهه التيار العلماني والليبرالي الذي يسعى إلى إسقاط هذا الحكم. ليه؟ لو سقط هذا الحكم لن يستقر حكم إسلامي في البلاد. لن يستقر حكم إسلامي في البلاد. فدي هذه المسألة. وواحد آخر مثلا شيخ يقول أنا لاعتداء على عرض الشيخ فلان، اعتداء على عرضي، أنا ما اعتديت على أعراض، أنا ذكرت حقائق، وأتذكر أنني قلت أنا على استعداد لأن أباهل على هذا، لكن بعد إيه إن عجزت عن إقامة البينة، لكن البينات موجودة. إحنا لا نريد أن ندخل في مهاترات، نريد لما واحد يقول هذا هو لم ينتفع بهذه النصيحة، والدافع إلى هذا التعصب النقيض البغيض الذي دفعهم إلى أن يقولوا من لم يقرأ المنة فليس منا. تصدق هذا يعني دي عبارة، تصور المزاج النفسي لواحد يردد هذه العبارة، إن ما يقرأش الكتاب بالذات ليس منا.
ما هو اتفضل حياتي، أنا كنت عايز أقول تأذن حياتك بس إن الكلام ده يصدر عن المصدر،
عن المصدر،
المصدر نفسه اللي هو
لا لا لا، انا لم اتكلم عن المصدر، اتكلم عن هؤلاء
التعليقات.
انا اتكلم عن هؤلاء، ما الذي دفعهم الى هذا الا التعصب؟ هو برضو المربي مسؤول عن هذه التعصبات.
نعم.
انا اتحدى ان واحد ياتيني بشخص تربى على يدي او جلس الي او استمع مني وعنده هذه التعصبات، فالذي يوجه الي يقول النصيحه ينبغي ان تكون سرا، عليه ان يوجه هذا الى حزب النور اولا الذي فاجانا بهذه المساله التي شتتت شمل التيار الإسلامي.
نعم. أنا يعني حستأذن الشيخ ممدوح، معلش حستك من النقطة دي، لأن الشيخ دخل في نقطة ثانية يعني لو تركناها حتى انقطع منا الأحبال في هذه. حضرتك تعرضت للتعليقات، وأنا الحقيقة كنت ناوي أتعرض إليها، ولكن بصدد أن بداية الذين علقوا هذه التعليقات،
أنا بداية أسامحهم وأسأل الله عز وجل أن يشفيهم من داء التعصب الذي يدفعهم إلى ارتكاب ما لا يحل في شريعة الإسلام. بس
جزاك الله خير. أنا أقول أنا لابد أن نتعرض لبعضها، وأقول بس بداية بباب النصح لإخواننا أن يعني لا أدافع عن موقف وأتلبس أنا به. يعني إحنا قلنا إن مش عايزين الكلام ده يكون بالصورة دي، مش عايزين نجرح اخواننا، مش عايزين مش عايزين مش عايزين المشايخ. طب ما احنا بنجرح برضه، ما احنا اللي احنا عملناه مارسنا اللي احنا بننتقده، فاحنا عايزين يعني نتفهم لهذه المعاني. والحقيقة بعض التعليقات اللي انا انقى ان تذكر من حيث المعنى ومن حيث الاسلوب، ليس هذا المقام الذي ينهض بالامة، ولا هذا المقام الذي يكون من حيث الشرعية الواجبة التي تلزمنا جميعا، كيف نستشكل، كيف نستفهم، كيف نعترض، ده أمر مطلوب.
أنا أقول لك الذي قال لي أنت منافق، أقول له اجلس مع نفسك أمام ربك عز وجل، من أنافق؟ ويقولون أنت تنافق الإخوان. هو يعني مدام الإنسان قال كلمة حق أم ينافق؟ طب ما الإخوان، تتذكر الدكتور مرسي لما في, 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 في عبارة أخطأ فيها أو نسي فيها سقطت منه الكلمة، انا قلت هذه ردة ولا اقول هذا الا مرتد او جاهل. الدكتور اتصل بها ثاني يوم الصبح وعمل، قلت له لازم تبين، راح عامل حوار وبين فيه هذا الكلام. المداخلة الى الان يذكرون العبارة الاولى ولا يذكرون الثانية. انا لا ادري ماذا سيفعلون مع الله عز وجل حين يقفون امامه. فمن انافق؟ لما جات الدكتورة المساعدة بتاعت الدكتور مرسي وتكلمت في الختان، انا لم اسكت.
قضية قلب اليهود،
وقضية قلب اليهود اللي صرح بها الدكتور عصام العلاني اللي بيخرج عليها كل يوم بمفاجآت ومفجرات ديناميت وقلت ان ده نوع، يعني هذه التصريحات انا قلت هكذا لون من الوان البلطجة السياسية. انت المفروض انك انت راجل سياسة تعرف جيدا تركيبة المجتمع الذي تعيش فيه، وان هذا المجتمع فيه قطاع كبير من السلفيين لن يتركوك.
وما يصحش ان هو يصدم الامه، يقول ان
ولا يصح ان هو يصدم شعب الامه بالطريقه دي.
نعم.
قلنا هذا الكلام وطلع الدكتور محمود غزلان قال، بس برضه يعني هؤلاء يشبهون المداخل في ايه؟ في ذكر ما ما على الانسان وعدم ذكر ما له. اللي حصل الدكتور محمود غزان قال ان الكلام ده هو يعبر به عن نفسه. والرئاسة قالت ان الدكتور عصام العريان مش عارف ايه بعد كده يعني خلاص
تراجع.
ما بقاش مساعد او مستشار للرئيس وبعدين كان المسألة يعني تمت تسويتها بصورة او باخرى ان هو يعني ايه هو اللي اعتذر. فاحنا ما احنا لا, لا, لا نسكت على هذا ولا وجاي كلام زي ما واحد كاتب على مسألة الشيعة كأننا نتآمر وحزب النور هو الحزب الصدع بالحق غير الهياب.
بس انا استأذن حضرتك معلش علشان يعني ربنا يجزيك خير اني سامحت قبل ان يعني يعرض هذا الكلام. انما انا عايز اقول ان سؤالي في النصيحة والنقد ان النصيحة تكون مع المعني بينك وبينه. هذا يعني استدلال بيستدل به كما جاء بالنسبة في الاثار. فهل حضرتك مسألة التشاور او النصح لاخواننا في النور تم ولا ان مجرد ما خطأ بيقع بنقف لهم بالمرصاد على طول؟
اقول لك بالله التوفيق اولا مسألة ان النصح يكون في السر لانه في العلن يبقى تعيير او ما الى ذلك.
نعم.
ده على حسب درجة ايمان المنصوح. واتذكر دائما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين امير المؤمنين عمر يخطب على المنبر في يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين. الروايات صحيحة بيانت انه عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال له عمر اية ساعة هذه؟ فقال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم ازد على ان توضعت. قال والوضوء ايضا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. ده اسلوب. لكن ما دام الامر وقع علنا يبقى لا مجال ابدا ان تكون النصيحة سرا ما دام الامر وقع علنا. يعني هم برضو علماء قالوا من رأيته على خطأ في السر او خطيئة في السر فانصحه سرا ومن جاهر بهذا فانصح علنا.
نعم.
فالامر كان علنا. انا فوجئت بان وبعدين واحد بيقول كلاما لا استطيع ان يقيم دليلا عليه وحتى لو اقام الدليل عليه مفيش مصالح مفيش مفاسد يا اهل الفقه مفيش مصالح ومفاسد اي الفريقين اقرب؟ لكن هي في الحقيقة عداوات قديمة بينهم وبين اخوانهم عداوات مترسخة وهذه العداوات سيدفع المشروع الاسلامي ثمنه الا ان يشاء الله شيئا وحسب الله نعم الوكيل.
الله المستعان. شيخ ممدوح الدكتور محمد مقصود معلوم ان له انتقادات لاذعة وحادة جدا بالنسبة لتصرفات اخواننا في الاخوان وكذلك لاخوانه اللي هو يعني بضعة من السلفية ايضا نفس الموقف. ايه الميزان اللي يعني توزن به هذه الامور في المواقف حتى يعني نبين للناس ان الكلام لا يحمل على جزئية. يعني احنا نذكر لسه قريبا ثناء في غاية العلو من الشيخ على الدكتور ياسر في الجهد الذي قام به وبذله.
نعم. في المؤتمر
ثناء كان عالي جدا.
نعم.
وتقدير لجهده الكبير في هذا المار وان لابد ان يؤيد وبد ان يحسن الظن به والكلام ده كله. ويأتي موقف اخر يكون هناك نقد. انا يعني فايه ايه التصور او الصورة اللي تراها في هذا الموقف كميزان عشان يضبطوا به؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. هو احنا قبل ان نقول الميزان احنا ينبغي ان احنا نستعرض الحالة اللي احنا فيها ونشوفها في كتاب الله عز وجل. الحالة اللي احنا فيها هي حالة يعني اختلاط الامر اصبح مختلطا خصوصا بعد الثورة. حيث قبل الثورة كانت الناس في مجال دعاوى.
نعم.
ولم يتح لأحد منا أن يمارس لا سياسة ولا غير سياسة. جميعنا أقصى ما كنا أن كان منا من يعمل أعمال في الدنيا لكن جميعنا أو قريب من جميعنا لم يمارس أحد منا سياسة. لما حدثت الثورة بفضل من الله عز وجل الثورة دي الشيء المنطقي الطبيعي أن بعدها تحدث حالة هدوء عشان نستغل ونستثمر هذه الثورة. في الحقيقة ان اخواننا او واحنا منهم احنا متعجلين الامور، ولازم نعرف ان من السنن ان مسألة الثورة دي تأخذ اعواما طويلة. الثورة الفرنسية خدت 7 سنوات، الثورة الامريكية ظلت 14 عاما على ما استقرت الامور، وحرب اهليه
نسبه لنا اعتبر ان ده مش القياس بتاعنا، انما
نعم لا نحن نستدل كما كان صلى الله عليه وسلم ينظر الى فارس الروم في عمله.
نعم.
نحن نستدل بالسنن الكونيه.
نعم.
فنقول ان دي طبائع امور بعد فتره 60 عام، فمتصور ان يحدث هذا، فيحدث تصورات شتى. لكن احنا اللي بيجمعنا مع اخواننا جميعهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسي والداني يعلم ان احنا لا ننتمي لاي شيء الا للقول الحق.
نعم.
ودي كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش في غنى عن احنا نذكر وقائع واحداث ان يعني ياما انكرنا على هؤلاء او على هؤلاء او على هؤلاء، لكن احنا في واقعنا اليوم احنا فعلا بنحاول نتحرى ان احنا ننكر. لكن المشكلة على اخواننا ان الانكار له قواعد. ربما لما دخل رجل المسجد فبال في المسجد، رسول الله صلى الله عليه وسلم منع اصحابه ان يهموا به، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد البصاق في القبلة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم. البصاق بتغير وجهه، ورجل يبول لا يتكلم، والاخر جاي يقول له يا رسول الله رخص لي في الزنا، فيأخذ ويفهمه، والآخر يقول في الحائض أفلا نجمعهم رسول الله مبالغة في مخالفة اليهود، فتغير وجهه. إذن ممكن يكون الأمر منكر صح، لكن أنا أعامله مع هذا بطريقة وأعامله مع هذا بطريقة. اليوم بقدر الله عز وجل في فريق متصدر، والفريق ده يحمل مشروعا. الفريق ده عنده تقصير؟ نعم عنده تقصير، تقصير البشر. عنده أخطاء؟ عنده أخطاء. بالأمس القريب أخونا الدكتور أسامة عريان صدمنا، يعني إيه؟ صدمنا جميعا في وجوهنا إن هم يقول له ندعوك إلى هيئة كبار العلماء، هو يقول الشعب مصدر السلطات، أيا كان تأويله، لكن هذه عبارة غير مقبولة. فالشاهد أنا ماجي الفصيل اللي هو ماسك هذا،
هتعلق لنا على النقطة دي بعد
إذن. هذا فصيل يفعل أخطاء، وهناك فصيل آخر برضو نفس الكلام يجاهد في وصول الحق وله أخطاء. أنا ما أنكر على هذا غير ما أنكر على هذا.
جميل.
ده أمر مشاهد، لأن ده النهاردة وقوع ده غير وقوع ده.
نعم.
وبعدين أنا النهاردة لما أجي أنا أفضل ده أقول إن هو ده رجل المرحلة، ده مش نص حديث أو آية. يعني نقول إن هو رجل المرحلة يعني في آية قالت إن فلان وفلان، لا، في وقت معين هو رجل المرحلة. نعم. في وقت معين كان يقودهم خالد.
نعم.
في وقت معين غير خالد.
نعم.
وهكذا. فاحنا وقت معين بعد ذلك ظهرت كفاءات. نعم. والشيخ ياما اثنى على اخواننا في التنمية، حزب التنمية.
نعم.
واثنى البناء التنمية، واثنى على حزب الوسط ما شاء الله تبارك الله، واثنى على اخرين ممن برزوا في الفترة الاخيرة.
ده هو حتى من المخالفين منهجيا.
نعم صحيح.
اثنى على بعضهم في مواقف خاصة.
نعم. الدكتور ايمن نور لسه الحلقة كده كان بالفعل كان
وغيره برضه، انا مش عايز اذكر الاخرين. نعم. بس اثنى عليهم لمواقف ادوها وقيد الثناء بهذا الموقف.
نعم. فاذا دور رجال مرحلة وبرضه دور رجال مرحلة ودور رجال مرحلة ودور رجال مرحلة. ما الناس لا تعطينا فرصة أن نبين وأن نوضح، وده حقيقة، لأن الناس ما عندهاش إنصاف، ما عندهاش عدل إن هي تزن الأمور بميزانها،
ما عندهاش وعي.
لا العلم منتشر، لكن إحنا نعاني أزمة أخلاق.
الله المستعان.
لكن لا نعاني أزمة علم.
الله المستعان.
العلم موجود، لكن إحنا نعاني أزمة أخلاق وإنصاف. ربنا سبحانه وتعالى علمنا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. إذا الذين يستنبطون منهم دول لهم دخل في الحالتين، حالة الرخاء وحالة الشدة، أتريث في إذاعة الأخبار وفي انتقاد الناس حتى أعرف حقيقة الخبر، ثم بعد ذلك أدلو بدلوي. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأن أكيد هيقع في شيء ما. فهذا من جهة موقفنا مع سواء إخواننا هؤلاء وإخواننا هؤلاء، وجميعهم نحن وليم في الله عز وجل، وجميعهم لا نفضل هذا على هذا، بل إحنا معروف إن إحنا يعني إحنا مش من فصيل هذا خالص يعني. لا ندمي خالص يعني.
جزاك الله خير شيخ ممدوح، وده اللي كنت الحقيقة أود أن يعني أستخلصه، إن أن لابد أن يكون هناك إكمال استكمال للرؤية والفهم أن الموقف ده متعلق بشيء معين يبقى يحمل على قدره.
نعم.
وهناك موقف آخر في جانب آخر يضم إلى هذا حتى تكون الصورة مكتملة واضحة. شيخنا نعود إلى شيخنا أبا عبد الرحمن، الله يحفظك وبارك فيك، ومع التعليقات حتى يعني أرجو أن تسامح إخوانك و نتغافل يعني سمح. الحمد لله
قبل أن ترجع مني.
الله يبارك فيك. أخ بيسأل كأنه بيقول أن المواقف دي مواقف ثابتة، والله أنا مبلغ علمي فيما أشهد بي بين يدي الله عز وجل أن الشيخ في الموقف الذي يستحق على محمد عبد السلام كشخص مثلا أن يؤخذ على يده بقوة يأخذ، والموقف اللي يستحق أنه هو يثنى عليه بيثني، ده ما أعلمه عنه. والله تعالى حسبونا جميعا. الله يبارك فيك. الأخ بيقول مثلا كأن بيقول إيه رأي الشيخ في استقبال مرسي لإخواني الشيعة. لسه احنا ذاكرين ان الشيخ كان نقد على الدكتور مرسي نقد يعني يخرج احيانا من الملة في القلب.
انا بس عايز سيادتك.
حاضر حقرأة كامل.
حاضر.
الاخ
بس اقرأ من اول تاني معلش.
الاخ بيقول ورأي الشيخ ايه في استقبال مرسي الاخواني للشيعة. ورأي الشيخ ايه برضو في موقف الخرفان المسلمين من ترحيبهم بالشيعة. يعني انا الحقيقة ازمة اخلاق، ما يعني لا نقول غير ما ذكر، أزمة أخلاق. التعبير ده لا يصح. أنت بتنقد يا أخي الكريم اللي كتب الكلام ده، أنت بتنقد موقف لرجل هو شيخ لك وأستاذ لك والإخوانك وعلمنا جميعا، يبقى برضو الأخلاق الأدب. وبتكلم عن فصيل، أتكلم برضو بمعلش أنا عايز أسمع حضرتك.
بارك الله فيك
وفيك. الله يبارك.
أقول وبالله التوفيق، رب العزة سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أنا لست ممن ترهبهم هذه الشتائم لأنني أشتم من قديم، ولن يمنعني هذا عن قول الحق. الدكتور محمد مرسي لما سافر إلى إيران، هذه واحدة، دعي إلى زيارة المرشد الأعلى فأبى. أبا هذا، أقال أنا رئيس الجمهورية ولن يستقبلني إلا رئيس الجمهورية. هذه واحدة، ونعلم كيف كان موقفه في إيران. نمرة اثنين، محمود أحمد نجاد لم يأتي في زيارة رسمية نيابة كرئيس لإيران، وإنما أتى من خلال اجتماع مؤتمر القمة الإسلامية. ومؤتمر القمة الإسلامية لما انعقد في جدة لقيه خادم الحرمين حفظه الله وأخذه بالأحضان وأجلسه عن يساره ولي العهد عن يمينه. والباقي موزعون. لما يدخل أي ملك أو رئيس يقوم الثلاثة لاستقباله، يعني أشركه في استقبال الملوك والرؤساء. فهو لم يأتي بدعوة لزيارة مصر، ومع ذلك ما أعلمه أنه ضيق عليه في هذه الزيارة، كان يريد أن يعقد لقاءات وأن يذهب إلى أماكن، فقيل له أنت أتيت من أجل غرض معين. فرابعا أو إيه ثالثا
طبعا.
ثالثا، إن كان هذا الرجل يداه ملوثة، لسانه ملوث بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، قاتله الله وشل الله لسانه ولسانه وألسنة أمثاله من الشيعة الروافض، وساعد في قتل إخواننا من شعب سوريا. لكن هكذا السياسة، أنت تستقبل لو أوباما جاء إلى هنا واستقبلناه، وحسن مبارك استقبل إيهود أولمرت وقال إنه صادق الوعد، واستقبل إريل شارون وقال إنه رجل سلام، إريل شارون رجل سلام، وأنتم كنتم تجلسون مع أشتون ومع الاتحاد الأوروبي قريبا، ومعلوم عداوة الأوروبيين للإسلام، وهيلاري كلينتون وبالكان قائد القوات الأمريكية هنا، ولا أدري هل سافر أم لا، يعني كان منذ أيام. هذه أمور تخرج عن نطاق إن ماذا واستقبل إخوانا، لا، دي طريقة فيها سطحية وسفاهة شديدة جدا. شوف عمل إيه، عمل ما لا يحاول أن يفهم شيئا. نحن نأبى أن يكون للشيعة أي قادة من في مصر، أي قادة من في مصر نأبى هذا. الشيعة هؤلاء ويأخذون بالتقية
ديانتهم تشتمل على قبائح يندى لها الجبين. وفضيلة الشيخ الأزهر معلوم ماذا قال لهم، ونحن نؤيده تماما فيما قال له. لكن أن نقول الإخوان المسلمون، طبعا الأستاذ صبح صالح، يعني أنا ما أعرفش هذه التصريحات دي براءة شديدة جدا ستخسر الإخوان الكثير
على طول الخط.
صبح صالح بيقول إن الدول على كل حال سب الصحابة ليس من العقيدة. سبحان الله. يعني إذا قيل، ما ده هذا سؤال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إذا قيل اليهود من أفضل أمة اليهود، يقولون الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة موسى عليه السلام.
نعم.
طب من أفضل أمة النصارى، إذا قيل النصارى يقولون الحواريون الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة المسيح عليه السلام. لكن هؤلاء يقولون أنجس وأخبث الأمة الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وده في تشكيك في الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يستطع أن يربي أصحابه على النهج القويم. ويلزم من هذا أن الصحابة الذين شاهدوا وعاصروه،
نعم،
ورأوه عليه الصلاة والسلام وحضروا معه كل شيء، هؤلاء فشل في تربيتهم. إذن هذا المنهج ليس صالحا للتطبيق. فأنا أقول أستاذ صبحي صالح، اضبط عباراتك، هذا الكلام في منتهى الخطورة اللي في الدنيا. وأقول للإخوان، يعني إن قيل لإنسان حاول أن تشوه الإخوان لم يستطع أن يفعل أكثر مما يفعله الدكتور عصام العريان بهذا الصدف والغرور والكبر الذي يقول به حكم الشعب للشعب. ما على هذا انتخبناكم، احنا انتخبناكم لأن رئيس الدولة صرح وتعهد بأنه سيطبق الشريعة. فالدكتور عصام العريان يحفظ لسانه، لا نقبل منه هذا، ليس هو صاحب البلد.
نعم.
والذين يفهمون أنني أؤيد على طول الخط، هؤلاء سيحاسبون يوم القيامة. لكن هي زي ما قلت سيادتك تعصبات.
ما هنا معلش حياتك في نفس العبارة،
يقول لك الخرفان المسلمين. واحد يستجيد لنفسه، يستسهل على نفسه أن يرمي قطاعا كبيرا من المسلمين. أوذوا في الله عز وجل. وأنا قلت سابقا، اللي عايز يردني في الكلام ده يردني. الإخوان المسلمون كانوا بمثابة النشا الذي يضاف إلى الحلوى المعروفة بمهلبية.
نعم.
بتلاقيها صيصة، حاجة تحط لها نشا يبقى ليها قوام. لولا وجود هؤلاء ووجود توادرهم، ولولا قوتهم المعروفة التي نازلوا بها محمد حسن مبارك رئيس المخلوع في أشد أوقات الظلام، لولا وجودهم لسهل على هؤلاء أن يصفوا التيار الإسلامي. لكن
قواتهم التنظيمية مش،
نعم،
قواتهم التنظيمية مش أسلحة يعني.
قواتهم التنظيمية لا سلاح إيه، نقول هذا قواتهم التنظيمية. لا، هو لما قامت الثورة إيه اللي حصل؟ كل العلمانيين والليبراليين قالوا إيه؟ قالوا مش عايزين انتخابات دلوقتي. ليه؟ الإخوان منظمون ونحن لسنا منظمين. الله. طب ما تخلي المنظم يتقدم. وانت انتهز هذه الفرصة وربي نفسك واكتسب خبرات وخالط واعمل. بس التعصبات والعداوة القديمة اللي موجودة، انا سمعت تصريحات لا داعي لان اقولها، لما واحد يقول اخطر اعدائنا واحد شيخ، شيخ يا مولانا داعية.
اسمح لحضرتك بس انا في نقطة في نفس العبارة
اود
التعليق عليها. ان حضرتك ذكرت بالنسبة لاستقبال الرئيس الايراني من الرئيس المصري، ده اجراء نظامي رسمي، انما تصرف الاخوان نفسه هل هذا مقبول بالترحيب بالشيعة؟ هل هم ملزمون بذلك؟
طب انا بعرق بعلق على الاستاذ صبح صالح اهو. ترحيب بالشيعة ايه؟ دي مش عزبة حد، المصري دي مش عزبة حد، لا عزبة الاخوان ولا عزبة السلفيين ولا عزبة اي حد. احنا محكومين بالشرع، اللي هياخد عن الشرع سنتعامل معه بما يستحق. مش اللي بعتلي 50 رسالة عشان مسألة القاضي الربوي وعشان مسألة الشيعة، كأن الناس ايه، كأنهم مسكين عليها. اتكلم بقى ونشوف واحد قاعد هنا يقول اسمه ايه، وليد وليد ابو انس بعد يقول لي ها 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 الى اخر الصف. هؤلاء لم يستضيئوا بنور العلم، هؤلاء اصحاب من لم يقرأ المنة فليس منه. إن عندنا لم نحل الناس على كتاب معين يوالون ويعادون عليه. أنا أقول لسيادتك يعني إيه،
مش عارف بس افتح الامور دي لا اريد ان افتح فيها. واللي بيقول العرض انا لم اتهجم على عرض احد. انا اقول اللي بيته من ازاز ده مثال معروف عند الناس شائع ما يرميش الناس بالطوب. اللي بيته من ازاز ما يرميش الناس بالطوب. لما تقول ان اخوان اقصائيون ومتعصبون اتكلم في دي
لا لا
طيب اقلع بقى وخليكم انتظموا صفا واحد.
نعم
وقلت لهم يا جماعه انا ليس قصدي ان اخطئ في احد فيكم. انا كان قصدي القائم على حزب النور ومع ذلك اقلعوا عن هذا الذي انتم فيه ونحن على استعداد. انا على استعداد في القناه كده اقبل ارجلهم اقدامهم قبل الوصول. بس يندرج الموضوع واحد احنا ده حلم بالنسبه لنا هيضيع.
تسمح لحضرتك اقرر هذه الجمله بعد اذنك. ان يعني حضرتك بتعلن الان ان انك وجدت خطا فيما ترى من باب التصرف باخوان لك واردت ان يقلعوا عنه فتكلمت ليقلعوا. فان اقلعوا فانت تقبل رؤوسهم. بلاش التعبير اللي حضرتك قلت تقبل رؤوسهم ان اقلعوا. هذه هي الغاية وهذا هو الذي يجب أن يكون في الصدر. أن نسمع عالم من علمائنا أو شيخ من مشايخنا يتكلم في أمور من باب النصح والنقد. أنا هرجع لحضرتك تاني في مسألة التعليقات اللي موجودة بس أستأذن أنتقل للشيخ ممدوح في ندخل في زاوية فيما طرح في المبادرة والاستناد إلى صلح الحديبية وما جاء فيه من بنود قد تبدو حتى ان الصحابة كادوا ان يفتنوا من خلاله. هم بيستندوا لهذا الامر. وانا اضيف نقطة ثانية ان مسألة النصح احنا بنسأل طب ليه احنا يا اخواننا اللي عايزين تقدموا المبادرة دي ما جيتوش لاخوانكم وقلتوا احنا ناويين نفعل كذا وكذا فهل هذا امر بناء ام انه قد يؤدي الى خلل. يعني الجانبين دول جانب الاستناد الى صلح حديبية وجانب الواجب الشرعي الملزم لاخواننا اللي كان يجب ان يلتزموا به قبل المبادرة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اهل العلم في مبحث السياسة الشرعية والادلة اللي هنذكر بعضها يفرقون بين امر تصرف الامام سميه ما شئت سميه اماما سميه رئيسا سميه اي
مش
امير نعم راس الدوله خلاص بين ان يتصرف هو في مصلحه شعب وبين ان يتصرف فرد من الافراد. فالفرد من الافراد له ان ينصح للحاكم سرا وعلانيه وله ان يبدي النصيحه للحاكم لا حرج عليه البت. ودي ليها امثله كثيره في كتاب في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اهل العلم فرقوا بين ان الشخص ده يعمل تصرف يوازي به دولة. يعني مثلا على سبيل المثال زي اخواننا الان يتكلموا في امور السياسة الخارجية اللي ما يصلحش يتكلم فيها الا رئيس دولة. يعني اخونا من قيمة يومين يتكلم يقول فما بالهم يريدون ان هم يعكروا الامر بيننا وبين الامارات وبيننا وبين دول الخليج لحساب العلاقات مع إيران. ده كلام لا يصح أن يقال في نصيحة من أحد أفراد الرعية لأن دي أمور كون هو يقيم علاقات مع الإمارات أو يقيم علاقات مع الكويت أو يعادي إيران ده مش مصلحة أفراد الفرد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم يسعى بذمتهم أدناهم. الإمام الخطاب بيقول كلام جميل جدا يقول وهذا إذا كان العقد والذمة منه لبعض الكفار. ده لو افترضنا نحن نتعامل مع الكفار يعني دون عمته فإنه لا يجوز له عقد الأمان لجماعته. ما ينفعش هو يقول إن دول بقوا تبعنا ومعانا اما دول مش معانا. ينفع يقول يجير فرد معلش فرد جه زي ام هاني قال اجرنا من اجرت يا ام هاني. لكن هو كفرد يتعامل كانه دوله مع دول اخرى ويقول ده خط احمر وده خط ازرق وما الى ذلك ده كلام انا كنت يعني اربا وما زلت اطالب اخواننا في الدعوه السلفيه ونحن نحسن الظن بهم ولم نعرفهم إلا بالخير يعني, إن هم يتدخلوا فيضعوا أصولا لهذا الأمر. سيل الإعلانات والتصريحات اللي في القنوات الفضائية ده شيء لا ينم عن أي شيء, لا ينم عن السلفية اللي احنا كنا نتمناها أو الأصول أو غير ذلك. موضوع صلح الحديبية لو احنا نظرنا فيه هنجد ان الامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بنية العمرة, خرج معتمرا صلى الله عليه وسلم, ثم لما اخبره العين له اخبرته بان قريش اعدت العدة بان تمنعك الاخر, فاستشار اصحابه صلى الله عليه وسلم فاشاروا عليه في النهاية, يعني ابو بكر قال قولا ومن قبل كلامه في النهاية ان هو احنا غرضنا البيت فان منعنا قاتلناه. عايزين نقول لغاية كده ده كلام معقول المعنى, موافق. هم رايح يعتمر وبعدين بعد ذلك راح ذهب عثمان وبعدين بيعت الايه الرضوان, كل ده شيء معقول المعنى, الى ان حدث شيء غريب جدا ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ماشي بركت وخلقت القصواء, فقال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت القصواء. رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم لم يقبل هذه الكلمة حتى على حيوان, الحيوان لا يشتم
صلى الله عليه وسلم,
قال ما خلقت وما هو بخلق لها. هنا هنا بقى امر تعبدي, هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال المقالة دي اللي اخونا بيحتاج بيها ليل نهار, قال والذي نفسي بيدي لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اجاء الا اعطيتهم اياه. ده امر تعبدي محض, ما ينفعش بقى نقيس عليه بقية الكلام اللي جاي في صلح الحديبية. ده هو هنا وقف صلى الله عليه وسلم قال علامة ان القصواء دي حبسها حبس الفيل, يبقى كل ما بعد ذلك مش عايزين نقول تفاصيل, فما يصحش ان انا اقول. دي نقطة. النقطة التانية, الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف في هذا الموقف كإمام, هل يجوز ان انا كأحد الرعية تصرف مثل تصرفه واذهب واعقد صلحا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا, خصوصا اذهب لمن يناوئونه؟ لا مش يناوئونه بس, لمن يرفضون اصل موضوع الهوية الاسلامية. اساس جبهة الانقاذ او جبهة الخراب
دي
ما قامت الا ما قامت الا على مسألة واحدة بس, هوية مصر الاسلامية بس, ده مختصر الموضوع, وحربهم في الدستور على مواد الشريعة. اخواننا النهاردة جزاهم الله خيرا عملوا مجهود اللي الشيخ شكرهم عليه في الكيلو 42 في اسكندرية, نشكركم على ما فعلتموه في اللجنة التأسيسية من كذا وكذا من مجلس الشريعة, اخواننا دول النهاردة هما بيجيبوا هؤلاء ولهم تعالوا نتفق نعدل مواد الدستور. يبقى احنا لازم هنا نقف وقفة نقول لهم ايه, على رسلكم يا اخوانا, على رسلكم. دي كنت اسمع من الشيخ اسماعيل المقدم ربنا يحفظه يقول نريد فقه السفينة, تتذكر هذا؟ فقه السفينة. النهاردة السفينة هتتخرم, هتخرم السفينة النهاردة. صحيح ممكن يكون في نصيحة موجهة للرئاسة, طبعا في نصيحة لازم الرئاسة يكون عندها نوع من الشفافية, لازم الناس النهاردة محتارة في الشارع ماذا يفعلون, مش عارفين يحلوا الألغاز, أي عيل في الشارع يجيب مولوتوف ويرميه على القصر, طب فين هيبة الرئيس, طب فين هيبة الحكومة, طب فين الشفافية, طب يخرج يناقش الناس, لا يأخذ المثال بتاع عثمان رضي الله تعالى عن عثمان انه يسكت, لا هو يخرج فيصارح الناس, ده نوع من الشفافية, يرفع هذا. وبعدين عند الرئاسة انا انصح سيادة الرئيس ان هو النهاردة لا يقصر الحوار على اخواننا بتوع الحزب النور او العدالة او الجبهة, مش الشعب هم دول, هم اين الشباب؟ ما جابش حد خالص من الشباب الاسلامي, شباب المسلمين اللي احنا نسمع عنهم, الحركات اللي نسمع عنها حازمون وصمدون وما ذلك, دول ناس لازم اساسا يجيبهم هيعدلوا الامر. لكن النهاردة اخواننا معذرة ممكن يظنوا ان هم الوحيدين الموجودين او الاخرين يظنوا هم الوحيدين الموجودين, لكن هو لازم الرئاسة تفهم الناس لا ده الشعب ده اكبر من كده بكتير. مين بقى اكبر من كده بكتير؟ اهم حاجه قطاع الشباب ده, لازم قطاع الشباب ده يظهر, وده وقت انه يظهر في الحوار. اذا كان احنا قبلنا ان احنا نعمل مجازر الخراب بما تقوله من خرافات, يبقى اذا اول ان احنا نجلس مع هؤلاء. فاحنا عايزين نقول لاخواننا المشايخ يعني 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 ترفقوا بالشعب واوقفوا سيل التصريحات وسيل الهجوم في الاعلام وتكسير كل حاجه, يعني التأسية خلاص اتكسرت. طب ده النائب العام احنا كنا جالسين معهم صح في كيلو 42, اول ما قالوا ده الدكتور مرسي وانت كنت معنا أو ما رضى الدكتور مرسي طلع العنوان الدستوري قالوا إيه نطلع بنك الوقتي نأيده فيه فأيدوه فيه كان من ضمنها النائب العام فما الذي جرى ما الذي حدث يقول لك لا أصل هو ما شال سعد شال سعد ده كلام يضحك شال سعد وجاب مين بدل سعد ياريت ياريت هو يشيل ده ويحط أفضل منه ماشي لكن احنا عارفين مين اللي جاي ورا هم عايزين عبد المجيد لأنهم عارفين ان الست مستشار ده ربنا يثبته ويعينه ده جايب لهم اللي هو ما يجعلهم ايه باطن الارض افضل من ظاهرها عارفين هو جايب ايه معاه فطبعا ما ينفعش نكون احنا الجهة اللي نحيي ناس موتى فاحنا بنربأ باخواننا اخواننا المشايخ ان هم يثبتوا لنا كما هو المعهود عنهم يثبتوا لنا ان هناك فعلا ضبط وربط شرعي وان هناك ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد
بارك الله فيك احسن الله عليك يعني اكرر مسألة ان اخواننا من روح الكلام اللي اخذناه من الشيخ ممدوح كان ينتظر منهم التشاور وان يكون الامر من باب النصرة لا من باب التفتيت
المغالبة
والمغالبة ويعني ان شاء الله ان شاء الله الخير قادم ويعني النصيحة اذا قيلت ايا ما كانت شديدة ان كنا على تجرد واخلاص للوجهة التي نعمل من اجلها ستأخذ مجراها الصحيح وان شاء الله تؤتي ثمرها ان شاء الله أعود لشيخنا بارك الله فيك وفي صدد أيضا الانتقادات مضطر أقول أن من بينها القول بدفاعك عن الإخوان يحسب لك وعدم نقدهم يحسب عليك أنا بقول جملة
هذه الكلمة الثانية دي افتئات عليها أنا لا أداهن أحدا وأنا ماذا أريد من الإخوان أو غير الإخوان ما الذي أريده
نعم
لا الدكتور مرسي كان صديقي اللي بنقعد مع بعض قبله ما رأيته أبدا في حياتي إلا بداية من بعد الثورة ورأيته مرة واحدة
نعم
مرة واحدة لكن أنا وجدت فصيلة منظما هم يكرهون هذا هم يقولون أن أقول الإخوان المسلمين دول الإخوان اللي مسميهم إيه
خرفان
الخرفان المسلمين قل لي بقى خرفان دي أنا أود من الأستاذ اللي شاهد هذه الشهادة وهيسأل عنها أمر الله عز وجل
أكيد
يقول لي إيه المواصفات اللي خلته يحكم على هؤلاء بأنهم خرفان عشان يطلع له إن هو عنده أكثر منها مليون مرصد أكثر منها مليون مرصد
أنت بس معلش فضلتك أنت لم تنقد الإخوان حضرتك
ما إحنا ذكرنا بس ما إحنا ذكرنا انا ذكرت ان انا هي المساله مش مساله راجل النقاد
فرق بين ينقد هذا المتصدر والثاني
يعني شوف انا في مساله الشيعة دي اولا انا كمان مش معترض على اللي راح ضرب عربيه محمود احمدي ده جد بالشلوت
جزاه الله خير
واللي راحوا شتموه احنا شعب لازم نظهر ما عندنا لكن تتهم ال- 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 الرئيس بان هو انت مش فاكر ساعه ما كان جاي مسافر إيران إيه اللي حصل؟ والرجل ما الذي بدا منه؟
إن شاء الله.
يعني
رد عمل إجابة على الجميع.
أسدت السلفيين دول أسدت التأويلات. بنتأول لأنفسنا دائما. طب يا أخي تأول للآخرين. احمل الأمر على السلامة. اعرف إن سحقك لهؤلاء ده سحق للمشروع الإسلامي أصلا. احنا المفروض وزي ما قلت المرة اللي فاتت. لو ثلاث حكام فسقة ممنوع توليد الفسق بالإجماع
نعم
لكن ما فيش إلا دول لازم واحد فساده ده كلام العز عبد السلام في قاعدة الأحكام ومش عايز أعيده تاني عشان لكي لا أستهلك الوقت كذلك من ناحية تانية إحنا أساسا قلنا إن إحنا بتوع العلم والتنظير وما إلى ذلك لما أقرأ ده كتاب المنة اللي هو شرح اعتقاد أهل السنة للدكتور ياسر بغداد الكلام اللي هو بيقوله ده أنا ده معتقدي لكن ننظر الى الكلام ننظر الى الواقع فاما الكفر الاكبر فانواع النوع الاول ان يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة خلاص ومن هذا النوع اي من يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة من يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في ولا سياسة في الدين، وأن السياسة نظام الحكم لا دخل للدين به، وأن الدين علاقة شخصية بين العبد وربه. بتعبابة الإنقاذ من يقول هذا؟ طيب. ويعتقد أن الدين شعائر فقط، وينكر أحكام الله في الحدود والمعاملات والأموال والدماء وغيرها، مثل إنكار قطع يد السارق وجلد الزاني وحرمة الربا، والقول بأن هذه الأمور ليست من الدين. هذا كله كفر بالإجماع لا نزاع فيه بين المسلمين. الثاني أن يعتقد ثبوت الشرع وأنه أتى بذلك، والحقيقة سياق من الثاني. تعال نخلينا في الإيه؟ في الخامس. قال الدكتور ياسر: وهو من أعظمها وأشمالها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو مضاهاة القوانين الوضعية بالحكم الشرعي. والمضاهاة، خلي بالك، المضاهاة هي الإلزام في التشريع العام، في التشريع العام بخلاف حكم الله عز وجل. فالنوع الرابع السابق كان يبيح مخالفة الشرع بكفر برضه. أما هذا النوع الخامس فهو يلزم بالقوانين، مع أنه لو سئل لقال الشريعة أفضل، الشريعة أفضل وتلزم الناس بالقوانين الوضعية، لكن يجب أن نلتزم بما اتفق عليه. ويعني بيقول أنه هو هيقول الشريعة أفضل لكن يجب أن نلتزم بما اتفق عليه، فيلزم بسيادة القانون الوضعي المخالف للشرع ويلزم مخالفة الشرع في التشريع العام. فهذا النوع أشد من استحلال القوانين الوضعية، لأن هذا إيجاب الاستحلال، فهو يراه واجبا. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله: فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلهذه المحاكم الوضعية اللي عندنا مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالفرنسي والأمريكي والبريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة ونحو ذلك. خدت بال سيادتك؟ بيقول إيه كمان؟ قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الدار السعودية الأسبق: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب رسوله ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين. انتهى. أنا آدي لكرهي للإخوان لأي سبب من الأسباب، والخير يتفاضل والشر يتفاضل، أقوم أضرب فيهم وأقول بقول هؤلاء الذين يرفضون الشريعة، هقول لكم هم دلوقتي قالوا لا احنا مش رافضين الشريعة، احنا مش رافضين الشريعة. انا انأى بشيخ جليل يعرف امارات النفاق وما الى ذلك ان يقول مثل هذا الكلام،
وعلمت الزنديق
انأى بهم ان يقولوا مثل هذا الكلام. يبقى ده كلام يحرق القلب ام لا؟ انا اساسا انتقد، لابد انا في قواعد العدل تقتضي ايه؟ ان انا بابغض الكافر اكثر من بغضي للمسلم العاصي مرتكب الكبير، وابغض المسلم العاصي مرتكب الكبيره اكبر من بغضي للمسلم العاصي مرتكب الصغيره. ده العدل، دي قواعد العدل يا سيد الفاضل. فانا اقول هذا الكلام وبعدين عايز ترميني عند ده كاتب هنا بقى عن المحاكم وما الى ذلك، عايز ترميني في ايدين دول تاني تقول للنائب العام انا اقول من هذا المكان لسياده النائب العام المحترم: يا سياده نائب، نناشدك ان تبقى في مكانك، انت تقيم قواعد العدل ولا تلتفت الى قول اناس حديث عهد بمواصف السياسه يظنون ان السياسه صفقات. اطالب النائب العام واناشده بالله ألا يترك مكانه. نرجع ثاني، ما انت عارف واحنا عارفين وهم عارفين، انت ما تيجي تشيل النائب العام ده، هو انت قاعد في 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 بلد لوحدك؟ ما تشيل النائب العام ده، هنرجع ثاني. ده انت دلوقتي النائب العام موجود بيحيل قضايا، يعني في ناس ثابت عليهم اشياء يقول لك الله، طب ما بيقدمهاش مرسي، ما بيقدمهاش ليه؟ لان ممكن لو قدمها تتحرق. ازاي هيقدمها؟ والنائب العام يروح محاول القضاء والقضاء يطلع بضاء. كل الحاجات دي راحت ايه؟ راحت على البلاط. او انا وبعدين يقول لك انت بتقول انت كنت بتقول حلف الفضول ومش حلف الفضول ويجوز التحالف مع الاحزاب. اولا الاخوان انتقلوا احزابا ليست لها يعني مواقف معاديه للاسلام هذه هذا العداء يعني. دي نمره واحد. نمره اثنين التحالف مع الاحزاب غير ما كنت تتبنى مواقفهم. انتوا احنا في تحالف تكتيكي عشان تدخل تروح منطقه المنطقه دي فيها ناس ليبراليين وعلمانيين خدت بال سيادتك ومش هيدوا اصواتهم للاسلامي. انت بتحط معاه الراجل ده عشان ايه؟ قائمه تقوم تنجح القائمه ويدخل الاسلامي هو كمان وتبقى توازنات بحيث ان في النهايه برضه هتبقى الغلبه للايه؟ للاسلاميين. لكن اقول بكلامهم
حضرتك يعني الكلام ده يحمل على سبيل ان تقصد منه الهدم.
الهدم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واحد بيقول لي انت دخلت في نوايا الناس، قل لي موضع واحد دخلت فيه في النوايا، موضع واحد اذكر لي موضعا واحدا. زي ما انت بعد تشتمني على الصفحه بتاعتي ابعت لي موضعا واحدا انت بين لي فيه انني حكمت على النوايا. انا لا احكم على النوايا ولا تعرض اساسا لاعراض ولا شيء.
نعم.
البرنامج قرب يخلص ولا فضل قد ايه؟
هو الوقت انتهى الحقيقه.
انا مستخدم لا ده هو كان طالبين مني ان انا اعلق على مساله الربا. ده جاء حوالي 50 رساله وواحد بعت لي كمان على المحمول بتاعي اللي هو بتاع ده وليد ابو انس. بعدين الراجل لما وجدت رقمه على التليفون يومها يوم الاثنين الماضي اتصلت به وقعد زعق وتملكت نفسي واستمريت معه في الكلام. لكن لما وجدت الرجل لا يعي شيئا اغلقت في التليفون وقلت له السلام عليكم وقفلت. فانا بس يعني مساله الايه؟ القرض الربوي.
نعم.
مساله القرض الربوي انا انكر بشده على الدكتور عصام العريان طريقته الفجه وقوله حكم الشعب بالشعب
على طول.
ان الكلام ده ضلال مبين ينبغي ان تتوب منه امام رب العالمين. انت بتفقد الاخوان مصداقيتهم على اي شيء تاني يعذبون. اذا
في الاسلام هو الحل.
وهقول لك انت كنت بتقاتل على سلطه بدينك انت لاول ما وصلت اهو بتقول حكم الشعب بالشعب. ده كلام احنا بنقوله هنا بستنكره واقول ان ده ربا محرم. القرض بالفائده ربا محرم باجماع العلماء لا يبيح الا الضروره او ارتكاب اخف الضررين. ارتكاب اخف الضررين المذكور على حسب ما نقل الينا احد اعضاء مجلس الشورى الذي كان يحضر جلسه عاصفه اليوم ان في القرض الاوروبي سيستخدم في اقراض اصحاب الصناعات البسيطه قروضا بفائده. ده ما ينفعش. ده ما ينفعش. والقرض ثاني جاي من المملكه العربيه السعوديه مش عارف 250 مليون ريال سيستخدم في بناء محطه مياه في مدينه نصر تقريبا. وهذا ايضا ليس من الضرور من الضرورات. هم وافقوا عليه وسيتحملون هذا امام الله عز وجل. لكن العجيب بقى هنا ايه؟ مش ان هما بيقولوا ان ده ربا وخلاص، ده بيقولوا لهم لازم تحيلوا هذا الامر الى هيئه كبار العلماء. حزب النور طلب بهذا. احاله هذا الامر الى هيئه كبار العلماء. هيئه كبار العلماء اهي. رئيس الجمهوريه بعد على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ مش عارف ايه قرر المادة الأولى تشكيل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب لما تعدهم في اليوم 27 أو 28 واحد أعضاء هيئة كبار العلماء. سبعة منهم فقط تخرجوا من كلية الشريعة والقانون، درسوا فقه وأصول فقه، والباقي فلسفة إسلامية، العقيدة والفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم، المفكر الإسلامي، أستاذ العقيدة، الاستاذ الحديث بجامعه الازهر. سبعه. السبعه دول خلي بال سيادتك اسمه هيئه كبار العلماء. هيئه كبار العلماء سبق لها ان وافقت على المعاملات البنكيه بما تضمه من أساتذة في الشريعة والفقه وأصول الفقه. يعني ده لو تحول
يبقى في موافقة يعني هي مناورة.
يعني هي مسألة لا مش مسألة مناورة. انت كده بترسي قواعد. انت روحت البيت الازهر وضع غريب جدا 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 في الحس الاسلامي وفي الواقع. في حاجة اسمها ان في هيئة لا سيطرة ولا سلطان لرئيس الدولة عليها ابدا. الازهر صار هكذا. فانت ما تيجي تحولها النهاردة تبقى دي سابقة. تبقى دي سابقة. هتحول مسائل وتيل الدخل يبقى عندك الازهر وعندك القضاء. القضاء كل النهارده قضاؤنا المبجل اللي هو بي بي يعني كل الناس براء بفضل الله عز وجل. الحمد لله الحمد لله كل الشعب المصري بريء
الا الاسلاميين.
ها
احترق الا الاسلاميين لو شتموا او
فدي. يبقى احنا هندخل علينا قصه ثانيه. لكن هل انا بسال امام الضمير؟ ضمير كل واحد يسال نفسك. ده ليه بقى محرم؟ والأسباب التي ذكرت لنا من خلال أحد أعضاء مجلس الشورى ليست مندرجة تحت إيه حد الضرورة أو دفع أو هناك مفسدة كبيرة أكبر من هذا. لكن أنا أسألكم سؤالا آخر أختم به كلامي. القرض ده فايدة 2%. طب ده قرض خارجي وانت عرفت الدين عليه بتقول إنه هو محرم. ماذا عن القروض الداخلية اللي بفائدة 17%؟ 17%. أحد هؤلاء الأساتذة لما جه بنك من البنوك الإسلامية بدأ يشتري السندات قالوا ده المجامع الفقهية. أستاذ محترم بيقول للأستاذ التاني ده المجامع الفقهية حرمت الكلام ده وأنت عارف. قال له على المجامع الفقهية أن تعيد اجتهادها مرة أخرى أن تغير رأيها. يعني إحنا مش محاولين على
شيء
مؤتمر عام الصحابة أو ما إلى ذلك. لا
وإخواننا السلفيين اليوم رأي معين عارفين
لازم. نعم
الأحوال الحقيقة الوقت داهمنا والقضية دي أظن أنها هتحتاج لتفصيل في
تحتاج
في لقاء آخر لأنها قضية تعنينا اليوم وغدا.
دكتور محمد أرجو أن الكلام ما يعتبرش أن ده أنا تصفية حسابات. أنا بيني بالدرس في حسابات
ما هو انت حضرتك الان حضرتك تكلمت على مسألة التحويل ومسألة القرض الربوي وفي نفس الوقت رفضت الكلام وعلقت عليه اللي جاء من الدكتور عصام الأريان
على ان هو رد بجهل رد على الجهالة بجهالة.
هنا خطأ وهنا خطأ وحضرتك بيّنت الخطأ الذي في هذا الموضع وبيّنت الخطأ في الرد. فأسأل الله أن يرزقنا في إيمان الطيار رضي الله عنه.
آمين.
كنت أود الحقيقة أن نسمع منك نصيحة ولكن الوقت داهمنا يا شيخ ممدوح. نصيحة في دقيقة كده.
أنا والله أنصح الإخوانا وأنصح الناس جميعا أن يتذكروا قول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله.
ألا
إن نصر الله. نعم. وده مصداق قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر الله. نعم. فعندما نقطع الأمل من كل أحد إلا من الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا.
نعم.
لما نقطع الأمل من كل أي حبل إلا من الله عز وجل وده يتطلب بقى مجهود من الدعاء ويتطلب مجهود مننا جميعا أن نتقرب الله عز وجل حينئذ يأتي الفرج. فالفرج عبارة عن اتباع لكتاب الله عز وجل وصبر واحتساب وأن نصبر بعضنا على بعض.
نعم.
يصبر لأن عدونا لن يفرق بين أحد منا. مش هيقول ده سلفي خليه على جنب.
نعم.
وده خلفي خليه بعد كده وده إخواني. السياسة الشرعية لم تفرق بين سلفي وبين إخواني. قادة الأمة اللي قادوا الأمة إلى النصر صلاح الدين كان أشعري. كان أشعري لكن كان من أهل السنة. فالسياسة الشرعية لا تفرق بين هذا وبين ذاك.
جزاك الله خير وأحسن الله عليك. الحقيقة يعني في نهاية هذا اللقاء الذي كنا نود أن يتسع أكثر من ذلك حتى يعني نستفصل في أمور هي من أهمية المكان أتوجه بالشكر إلى شيخنا الحبيب عبد الرحمن الشيخ محمد بن مقصود.
أنا أشكرك. الله يخليك.
الله يضيفنا علي.
الله يبارك فيك.
على دعوتي لك.
الله يجزيك وياك. الله يبارك فيك. وكذلك الشيخ ممدوح.
جزاك الله خير. ربنا يكرمك.
ثم توجه لاخواننا واخواتنا الذين تابعوا معنا والذين يتابعون. نحن احوج ما نكون الى ان نجتهد في فهم الشرع القويم الذي حبان الله به عز وجل، وأن نتعلم الأصول لهذا الشرع، وعلى رأسها حسن الظن بعضنا ببعض وحسن الفهم عن بعضنا البعض، وأن الطريق يحتاج إلى بذل وإلى جهد وإلى صبر وإلى تثبت وإلى تعاون وتكافل، وموضع النصيحة تزدى النصيحة، وموضع الصد يزدى ويقام بالصد، وموضع الدفاع يقام بالواجب الدفاعي، وموضع التنازل يقام، موضع الإثار يقام. نربي أنفسنا بهذه القضية العظيمة وبهذا الابتلاء الذي نحن بصدده، حتى نكون أهلا إن شاء الله تعالى لتمكين الله عز وجل لنا وتمكين شرعنا، ونكون بذلك قمنا بواجبنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص والتجرد لوجه الكريم، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وحركتنا خالصة لوجه الكريم، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك ومولاه. وأستودعكم جميعا إلى أن نلقاكم على طاعة وخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.